قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في هذه السلسلة من الحلقات التي نعيش فيها ذكريات ضيفنا، وهي ذكريات تحمل لنا الكثير والكثير، هي شهادة حقيقية على مرحلة مهمة من تاريخنا. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الأستاذ الدكتور محمود السيد الدغيم، المفكر الكبير والباحث والأكاديمي. السلام عليكم ورحمة
الله. أهلا وسهلا بك.
يعني فضلت الدكتور، وصلتم إلى الثورة، وقلنا إن كل مرحلة من مراحل الفساد لابد أن تنتهي بطبع.
هنا في عام 79 حينما بدأت، يعني طبعا ضعف بالنسبة للسلطة، المشاكل بدأت ما بين السلطة وما بين الطليعة المقاتلي. النظام طبعا كنظام طائفي بدأ يجهز لمعركة طائفية، فاتكأ على الحزب مشان الحزب يصفي مكبل بشكل. أصدر قانون سنة 79، القانون 52 لعام 79 الذي يسمى قانون أمن الحزب. هذا القانون كان مدمر، لأنه القانون هذا يتضمن العديد من المواد، لكن أخطر ما فيه في ثلاث مواد. إحدى هذه المواد تقول يعدم الرفيق البعثي.
يعدم؟
نعم يعدم، سواء نصير أو عضو عامل أو حتى عضو قيادي، يعدم الرفيق البعثي، كله هذا بعثي، إذا كتم معلومات أمنية. مادة أخرى تقول يعدم الرفيق البعثي إذا سرب معلومات أمنية. المادة الثالثة يعدم الرفيق البعثي إذا ازدوج التنظيم. يعني يعدم البعثي بموجب ثلاث مواد.
على أي حال يعدم؟
هلق ما بقى، يعني ما بقية المواد يعني عمليا سجن ومؤبد وكذا موجودة، لكن أنا لا أذكر من هذه المواد إلا هذه الثلاث مواد، لأنها كانت تخيفني وتخيف كل الناس. يعني تسريب المعلومات الأمنية. لنفرض أنت سمعت أن الأمن سيعتقل فلان، مجرد إشارة لفلان يهرب أنت تستحق الإعدام.
سربت معلومة أمنية.
سربت معلومة أمنية. انت اذا عرفت انه فلان من الطليعة المقاتلة او من الاخوان المسلمين او حتى من الحزب الشيوعي اللي هو في الجبهة وما خبرت، ايضا تعتبر كتمت معلومات امنية، لانه في عندك شيء اسمه امن الحزب وامن الثورة وامن البلد وامن الدولة وامن الشياطين كلياتها. النتيجة بهذا القانون، هذا القانون لم يوزع على مستوى الاعضاء العاملين في الحزب. العضو العامل ليس النصير لم يرى هذا القانون، هذا القانون كان يوزع فقط إلى مستوى، هنالك في قرارات حزب البعث القرارات السرية لها مستويات. قرار يوزع على مستوى القيادة القطرية لا يراه أمناء الفروع على مستوى المحافظات، قرار على مستوى الفروع، قرار على مستوى قيادات شعب، هذا كان مستواه الأدنى على مستوى عضو قيادة شعبي فقط، ويشرح مضمونه لأمناء الفرق والأعضاء العاملين والأنصار. فنحن كنا نشرح مضمون هذا، يعني المضمون يصل إلينا، مضمون نقوم بشرحه للحزبيين. انتبه، نحن أصلا لم نعد نسأل عن كل القانون، لكن في كل اجتماعات رفاق قانون أمن الحزب بيقول كتم معلومات إعدام، تسريب معلومات إعدام، ازدواج التنظيم إعدام، وبذلك ما عاد في بعثي بيسترجي إنه ينتسب لأي شيء حتى ولو بدون بالسر حتى. هذا القانون حول البعثيين بصورة عامة، تعدادهم كان أكثر من 1,000,000 في ذلك الوقت، إلى مخبرين شاءوا أم أبوا، إلا من رحم الله. والله أنا في ظل هذا القانون جاءني تقرير عن أحد الرفاق عضو عامل يقول أنه من حزب التحرير. أنا إذا سكتت عن هاي المعلومة،
يعني هنا الزواجية، الزواجية حزبية،
حزب التحرير كان إعدام. هذا من المشكلة أنه زميلي في الإعدادية جلست أنا وياه سنة كاملة على مقعد واحد. يعني معقول أنا اسمه إبراهيم من قرية اسمك فروما الآن تقدم الشهداء وهي تعتبر من ضواحي المعر باتجاه الغرب بجبل الزاوية، قلت معقول يعني أنا أنسى سنة كاملة قعدت أنا وإبراهيم؟ والله أحسن شيء المسا ركبت موتور سيكل وذهبت إلى قرية فروما.
كتمتها؟
مش كتمتها،
انت كده انت ارتكبت
الاثنين، اخطر من كتمتها.
انت سربت معلومه امنيه انه مطلوب وكتمت معلومه امنيه انه
ذهبت الى قريته، سالت احد الناس لا اعرفه، قلت له دار الاستاذ ابراهيم وين؟ قال والله هي تلك الدار منفرده. فذهبت الى هناك وجدت زوجته، قلت لها اين ابراهيم؟ يبدو انه خائف او شيء، قال هو بين التين، مجرد شاف موتور سيكل جاي باتجاه الدار فراح بين أشجار التين. قلت له أقولي له محمود السيد الدغيم ينتظرك، وأنا فعلا لم أكن رأيته منذ فترة طويلة. جاء قال خير إن شاء الله. قلت له لا بدأ لا خير ولا شر، أنت من فترة لا حضر اجتماعات لا دافع اشتراكات، وأنت عضو عامل في حزب البعث، أخي العملية أنك متهم بحزب التحرير. تيجي الصبحيات على المكتب مشان وبتدفع لنا كام ليرة من الاشتراكات تبعك وحصالحك بدال كل سنة دفعك شهر واحد، وعمليا تحضر الاجتماعات بهالحالة هاي، بقدر أنا بدافع عنك بقول رفيق بعثي عضو عامل. لا يا أستاذ، إذا ما بدك تجي لا تحضر لا اجتماعات لا اشتراكات، دور لك بلد غير هالبلد، ونصيحة من أخوك، لأنه عاجلا أم آجلا
حيجيبوك.
فالرجل فعلا خلال أسبوع كان طالعت له إعارة في إحدى دول الخليج، خلال أسبوع كان قبل ما يجيبه مجهز جواز سفر وأخذ عياله وتوكل على الله. هذه المعلومة، وأنا ليس بعثي عادي، أنا وقتها من فرقة. لو هذه المعلومة خبر بها هؤلاء الجلاوزة لكان إعدامي بجانب تمثال أبي العلاء المعري يعني أسهل من شربت المي.
والله الآن يعني أقمت على نفسك الحجة باعتراف على الهواء.
معترف. ليس هذا فحسب، هنالك العديد من المظلومين الذين وقفت إلى جانبهم ولله الحمد. يعني أنا لست مع التخريب، لست مع التدمير، لست مع القتل، لست مع العصابات أو المافيات، أنا مع الحياة بالسلام لكل الناس، أقول بصراحة، وهذا الشعار بالنسبة لي منذ زمن بعيد. عمليا مرت 79 تحمل هذا القانون السيء الذي لا يوجد أسوأ منه في الكرة الأرضية، وهذا أسوأ من القانون 49 لعام 80 الذي يعدم الإخوان المسلمين بمادة واحدة، يعدم المنتسب لحزب الإخوان، ما عنده مشكلة لا تسريب معلومات ولا كتم معلومات ولا شيء. ولذلك أكثر التطبيل والتزمير بصير القانون 49، بينما القانون 52 مصيبة البعثيين لا يتكلم فيها أحد. يعني أنا دائما أطالب بإلغاء القانونين، لأن هذا القانون قانون داخلي داخل الحزب، محاكم حزبية ليس لها علاقة بالقضاء. مباشرة سرب معلومات أمنية، المخابرات بيطلق عليه النار وظلوا ماشي. النتيجة مشت هاي السنة، جاءت سنة 80 بدأت الثورة، مظاهرات. يوم من الأيام في كان نهار خميس، في خميس كان 8 أذار كان يوم سبت، 7 كان يوم الجمعة، 6 أذار مارس. أنا ذاهب الصبح إلى مكتب الحزب حزب البعث وكنت ما زلت أمين فرقة لكن مفرغ. فطبعا لا تعدم يعني من الأصدقاء من يعني غير حزبيين من الذين عندهم خبر المظاهرة، فأكثر من واحد. وأنا عادة آتي إلى الكراج من قريتنا جرجناز إلى المعرة، ثم أنزل وأقطع سوق المعرة بحدود أكثر من كيلومتر مشيا على الأقدام، فأرى الكثير من الناس مرحبا كيفك كذا إلى آخره. فأكثر من واحد انتبه ترى اليوم بدأ تطلع مظاهرة يحرقوا مكتب الحزب. بعضهم لك يا أخي لا تروح على المكتب اليوم بدهم يحرقوه. سمعت هذا الكلام أكثر من واحد.
نعم.
وأنا مصر أنه لا أتراجع، ذاهب إلى مكتب الحزب حتى إذا حرق. ليه؟ لأنه غيابي عن مكتب الحزب
معنى أنك تعرف.
مو ما أني أعرف. مين ما
أجل متواطئ.
مين ما أجل متواطئ.
متواطئ نعم.
المهم رحنا على المكتب وما خلصنا، قالوا متواطئ. النتيجة وصلت المكتب وجدت أمين الشعبي، كانت هنا تغيرت قيادة الشعبي من القيادة السابقة في هذه الفترة. طبعا موجود أمين الشعبي هناك، مصطفى اليوسفي كان أمين شعبة الحزب. والله قلت له على كل حال اليوم عندك خبر شو فيه؟ قال لي إيه عندي خبر. شو عندك خبر؟ قال بدي تطلع مظاهرة. قلت له أنا قالوا لي بدهم يحرقوا المكتب. قال إيه ممكن إذا بدك تروح روح. هو يريدني أن أذهب. نعم. أيضا لكي يقول متواطئ. سبحان الله، يعني في هذا الحزب كان ينقصنا الإخلاص. فالنتيجة يعني وضع طبعا محرج، لم يبقى أحد من المكتب، أمين الشعبة ومعه أنا أمين فرقة والكاتب أبو مختار اليوسفي وأحمد الشيخ دياب كان. نعم. فراش أربعة، البقية لم يأتوا. قلت له طيب اتصل بالمخابرات يحمل المكتب. قال اتصلت لا يأتوا. أخذت التلفون اتصلت بمخابرات العسكرية، رد علي قلت له بعثوا لنا حماية للمكتب بدون يطلعوا يحرقوه، لسه ما في مظاهرة.
نعم.
قال نحن عندنا التعليمات الدفاع الذاتي، هم يقيمون في خان العظم وهذا الخان لا يمكن إلا بطائرات الهليكوبتر أن تدخلوا، له بوابة معدنية، قفلوا البوابة وتركوا في الخارج موتور سيكل للمخابرات فحرقوه المتظاهرون.
نعم.
لكن أغلقوا البوابة فهم في أمن،
حماية ذاتية.
اتصلت بأمن الدولي، كان واحد كمان مساعد اسمه أبو غسان خبيث. أبو غسان أرسل لنا حماية، قال لدينا أمر بالدفاع الذاتي. تصور يعني تآمر المخابرات وأمن الدولي على حزب البعث.
نعم.
الحزب ليس فيه أسلحة في ذلك الوقت، هم لديهم أسلحة. إذن اتصلت بمدير المنطقة بالشرطة، صديقي أبو فارس مدير العقيد مدير المنطقة، تحياتي أبو فارس بدنا حماية اليوم، قال بدون يحرقون المكتب. قال والله يا عزيزي أنا عندي أمر بالدفاع الذاتي، فبالنسبة لك بتحب تجي على السراي هلق ببعث لك السيارة تعال هون، والله دمي بفوق دمك. وهذا الرجل ما كان بعثي، طلع أشرف من المخابرات ومن أمن الدولة. قلت له لا أنا ما بطلع من المكتب. وإذ خلال دقائق أرسل لي سيارة فيها معاونه أبو الطاهر يرحمه الله وهو من المعرة.
نعم.
أبو الطاهر جاء بالسيارة إلى باب المكتب، قال محمود. قلت له قال طلع معي. لوين؟ قال عند على السراي، لأنه بعتني أبو فارس حيجوا يحرقوا المكتب يمكن يقتلوك. قلت له أنا ما بتحرك من هذا المكتب، سلم على أبو فارس وقل له والله أنا مو خايف من المتظاهرين، أنا خايف من البعثيين رفاقنا.
نعم.
المهم رجل ركب سيارته وراح. المهم ما راحت ساعة زمان المظاهرة خرجت عشرات الآلاف بالمعرة النعمان يسيرون، مروا من عند مديرية المنطقة ما عملوا شيء، من المخابرات العسكرية وجدوا موتور حرقوا لهم إياه، اتابعوا باتجاه جيش الشعبي. الجيش الشعبي كان بعده بحدود 200 إلى 300 متر، تفصل بيننا وبين الجيش الشعبي ثانوية أبي العلاء المعري. وصلوا للجيش الشعبي نهبوا 1500 قطعة سلاح قنابل يدوية إلى آخره، ثم أصبحت المظاهرة مسلحة واتجهت باتجاه شعبة الحزب. شعبة الحزب هي في غرب المعرة كانت. النتيجة طبعا بدأت تأتي الهتافات وأصوات إطلاق نار. طبعا وضع يعني والله يا دكتور أنا في ذلك الوقت لا أحمل مسدس، أعزل نهائيا.
نعم.
أمين الشعبة كان مسلح معه مسدسين، واحد على اليمين واحد على اليسار مثل الكاوبوي، بس ما عاد ينفع المسدس.
نعم.
جايين بالآلاف وإطلاق النار وهتافات لا إله إلا الله والبعث عدو الله والأسد عدو الله، ومن هذه الهتافات أمين الشعبي قال ماذا نفعل؟ قلت له أحسن شيء نغلق الباب ونخرج إلى السطوح. قال بيخلعوا الباب، قلت له خليهم يخلعوا، يعني عمليا ما في قدامنا شيء، أنا أفضل أن أقتل على أن أقتل، إذا قتلت فلأهلي الحق، أما إذا قتلت فنحن عشائر وقبائل وعائلات وأهل سأر وعادات على حط إيد أبو جهل. يعني عملية القتل في منطقة المعرة والله بعد 50 سنة 100 سنة ممكن يقتلوك، يعني ولذلك هذا الشيء العادات والتقاليد هي الضابط وليس قوانين الدولة. قال طيب قفلنا الباب طلعنا على السطوح، وصلت المظاهرة، في واحد بيشتغل طبال ما له علاقة بكل شيء جاي حضرته معه قنبلة أخذها من الجيش الشعبي
طبال،
نحن طلعنا 4 واقفين على السطوح وأذي برمينا بقنبلة يدوية ولله الحمد كانت دفاعية ما انفجرت، والله نزلت بينات من 4 لو انفجرت لتقطعنا 4.
نعم.
اسمه فاضل المطربي، هذا له قصة طريفة. بعد ذلك فرغوه أمنيا ليحرسنا، صور ولم يكن له علاقة بحزب البعث حينما نسبوا البلطجية، وهذا له قصة أخرى.
نعم.
النتيجة حينما جاءوا بهذا المد وهذه المشاكل عمليا نحن قنبلة جاءت، طبعا كان أحد الأشخاص على الأكتاف يهتف قائد مظاهرة، فحضرت قائد المظاهرة قبل فترة أنا كنت خلصته من المخابرات كانوا عم يضربوه.
نعم.
ما بعرفه، طلع بالدرج لعنا قال تفضلوا شباب، طلعت فيه هيك قلت له تفضل افتح لنا طريق. حرفيا الرجل طلع محترم.
نعم.
نزل بالدرج قال طريق للشباب يا شباب، وإن صاير زعيم هذا كان عمال كان عمال بيأكل قتلي، طريق للشباب يا شباب. المنظر طبعا شيء غير شكل، أنا هذا المنظر ما بنساه، الشعب ممتلئة بالناس الثائرين وكله عمال بيشتغل بيحرق، واحد بيدخل بيجيب المازوت من جوا بيجي برشه على الحيطان بيحرقوا الصور على الطاولات على الخزن، كله حرق شغال مولع بالمكتب. فتحونا الطريق، والله مشيت بالأمام وراي أمين الشعبي وبقية نحن 4 ذاتاً. خرجت على الباب وجدت أولاد عمي جاءوا بالسيارتين، قالوا لي اطلع، قلت لهم وين اطلع، خلونا نطالع هذول 4 3 اللي معاي ونطالعهم هلق بيقتلون. فنزلنا بسيارتين طبعا لا يتجرأ أحد، وصلوا بتعرف عنا نحن معروف في قبلي وعشائري الحزب وقت انتهى، ولذلك طرح موضوع في القيادة القطرية والقيادة القومية، لماذا لم يستطيع الحزب الحلول محل العائلة والعشيري والقبيلي؟ يعني الحزب لا يستطيع أن يحمي أعضاء الحزب، بينما القبيلي تحمي أبنائها، العشيري تحمي أبنائها،
الحزب لا يحمي أحد،
لا يحمي أحد، حتى يجرح أو يقتل الحزب لا يخرج على الجنازة إلا أولاد عمه.
نعم. هؤلاء أهل، أما الحزب فهم شتات
كذب ما في شيء. ولذلك أنا الآن اعتبر كل الاحزاب كلام فارغ في على الاقل في سوريا، لان ابناء عمي الذي مات مثلا في من الاخوان المسلمين مات في السجن، هل احد افتكر بامه او ابيه غير نحن؟ احد اقاربي الان في الاردن يتصل بي من مده مثلا يعاني سجن 21 سنه، ايش بك؟ قال حالي صعبه، حالته الماديه.
نعم.
أنا كقريب لا يمكن أن أتخلى عن قريبي، أما الأحزاب قياداتها في 5 نجوم كلها من اليمين لليسار للمتدين للممتدين كلهم مثل بعضهم
معلوم.
ولذلك أنا ردا على الأحزاب ساهمت في تشكيل ائتلاف القبائل السورية والعشائر، لأنها هي لها عاداتها ولها تقاليدها ولها عرفها، وبالتالي لا تتخلى عن أبنائها. النتيجة تخلى الجميع، تصور عندنا في معارة النعمان كان 3000 بعثي، لم يأتي ولا واحد ليدافع عن شعبة الحزب، كله كذب. تتصل بالتلفون فلان عضو قيادي مفرغ، ترد زوجته يكون بجانبها كالحردون يقول لها هكذا، فهي تقول إيه والله ما هو هون مدري وين، وهو بيكون جنبها. لم يأتي أحد للدفاع عن مكتب الحزب
ولا كما يفعلونها عندنا
نهائيا. عمليا اقتنعنا ما في لا حزب ولا من يحزنون، في عبارة عن عصابة مرتزقة كانت مكتسبة متسلطة. عندما جئنا للحقيقة بقينا 4 من أصل 3000 في المدينة، وفي عنا أكثر من 3000 بالريف، في حدود 6000 إلى 7000 بعثة في منطقة المعرة. لم يبقى في مكتب الحزب إلا 4.
نعم.
النتيجة خرجت إلى جرجناز مع أولاد عمي، ثم عدت إلى المعرة. لماذا تذهب إلى المعرة؟ قلت لهم أعلم ما لا تعلمون. الآن ابتدأت المؤامرات.
لقد فر.
دخلنا عدت إلى المعرة بحدود العصر، ذهبت إلى جرجناز، تغديت ونزلت من إلى المعرة أنا ومعي ابن عمي اسمه مصطفى الدغيم الله يشفيه، يقال لي إنه مريض، وأحد الرفاق البعثيين اسمه عبد الله من قرية المتوسطة معه سيارة. عدنا بالسيارة، جينا إلى المعرة، ذهبت مباشرة إلى مدير على الطريق، وإذ وصلت كتيبة الوحدات الخاصة ومعهم مدفعية هاون، وكانوا ضربوا بعض القذائف على المنطقة الشمالية في معرة النعمان، وأظن قتل 1 أو 2. وصلت إلى قيادة المنطقة، يعني مدير منطقة المعرة، فورا دخلت باعتبار أنا معي بطاقة يعني مش حي الله. فرحت لفوق فشاهدني أبو الطاهر يرحمه الله، قال منيح اللي جيت، خير إن شاء الله. قال روح فوت لعند أبو فارس لعند العقيد، شوف كيف كانوا عاملين لك مؤامرة تصفي. دخلت والله وجدت عنده قائد كتيبة الوحدات الخاصة، قال له هذا محمود سيد. قال أنت محمود سيد غير؟ قلت له نعم أنا محمود سيد. قال إيش عامل أنت؟ قلت له ما عمل شيء. قال طيب ليه بدون يقتلوك؟ قلت له مين بده يقتلني؟ فحدثني مدير المنطقة بحديث غريب رهيب، لأنهم عملوا اجتماع أمني بعد خروجي، حضره أمين الشعبة الذي أحضرته من شعبة الحزب إلى مديرية المنطقة، ومعه نائب عضو في مجلس الشعب من المعرة، طبعا أمين الشعبة كان اسمه مصطفى اليوسفي، ونور اليوسفي كان عضو في مجلس الشعب عن المعرة، وهو يدعي لي بالصداقة، وفهم اليوسفي كان رئيس مجلس الشعب. حضروا مع قائد كتيبة الوحدات الخاصة، مع مدير المنطقة، مع رؤساء الشعب الأمنية أمن الدولي والمخابرات العسكرية، حضروا باجتماع أمني فتدارسوا الموضوع. ماذا يقول لهم عضو مجلس الشعب نور اليوسفي؟ يقول يا جماعة لا تؤاخذوا الناس، إذا كان محمود السيد الدغيم أمين فرقة ريف المعرة راكب على الأكتاف ويهتف لا إله إلا الله والأسد عدو الله، قائد كتيبة الوحدات الخاصة فورا وقف قال وين محمود السيد الدغيم؟ بين ضيعة لحتى روح جي، شو ما بتروح جي وروح، بعت له مجموعة بيقتلوه وظل راجع. فوقف العقيد أبو فارس قال له على مهلك قعد. قال له محمود السيد الدغيم اتصل بي من شعبة الحزب
يريد حماية،
وأرسلت له معاونة. نادى أبو الطاهر، يا أبو الطاهر إيش قال لك محمود السيد الدغيم؟ قال والله محمود السيد الدغيم رفض الجماعية، وقال لي أنا فضل أني موت في المكتب وما بروح. التفت على أمين الشعبي قال له يا حاج مصطفى، محمود السيد الدغيم كان مع المظاهرة ولا مثل ما بيقول ابن عمك؟ قال له لا، محمود السيد الدغيم كان بالمظاهرة واتصل بأمن الدولي والمخابرات العسكرية كمان قبالي، هذوك قالوا فعلا اتصل بينا وقلنا له حماية ذاتية. وقف تبع الوحدات الخاصة، قالوا لك أنت شو اسمك؟ قال نور اليوسفي. قالوا شو بتشتغل؟ قال له عضو مجلس الشعب. قال لك إلا أنا أبوك عضو مجلس الشعب تبعك، تصور. قوم اطلع، قام عليه بده يضربه فخرج طبعا من الاجتماع. فتصور في هذه الأزمة كانت محاولة لتصفيتي جسديا من قبل عضو في مجلس الشعب، وسبحان الله الآن ابن أخت هذا الجرثومي يقود الشبيحة طبيب في معرة النعمان.
لكن السؤال، نعم. إيه سر هذا الحب؟ ما سر هذا الحب؟
الله يعني ماذا أقول؟ رغم أن عائلة بيت لوسفي في المعرة عائلة محترمة نبيلة لها حسب ونسب وفيها من الشرفاء، فيها أستاذي هائل اليوسفي ربما توفي يرحمه الله، كان من النبلاء من الناس المحترمين، وهنالك العديد من هذه العائلة، لكن سبحان الله هذا كان جرثومي، وابن أخته الآن مؤكد أنه يعمل يجمع الشبيحة في المعرة، لكن الآن لم يبقى لا هو ولا الشبيحة أيضا. نعم. أصبح خارج المعرة ولله الحمد،
لما خرجت القبائل و...
نعم. أمور انتهت عمليا. فوقفنا مدفعية الهاون جاهزة لقصف المعرة ستدمر. النتيجة قال تبع علي ديب، لا أنا أذكر اسمه، علي ديب كان قائد كتيبة الوحدات الخاصة وهو شرس ويعني جبلي حقيقي. علي ديب قال بدنا نقصف المعرة. قلت له اسمع تسمع مني كلمة. قال ماذا؟ ليش بدك تقصف المعرة؟ قال ما شايف 1500 قطعة سلاح راح. قلت له طيب ما نرجعها؟ قال لك كيف بدك ترجعها؟ قلت له بترجع طول بالك انت. قال كيف؟ قلت له انا عندي فكرة، لا تقصف المعرة ولا شيء، في عندنا شيخ بالمعرة شيخ الجامع الكبير اسمه أحمد الحصري، اسمح لي 10 دقائق لروح جيبه وخلي يطلع يقولون يا أهل المعرة. ماذا كانوا يقولون؟ تصور المكر. كانوا يقولون في الاجتماع الأمني أن الأسلحة أخذها أبناء ريف المعرة والبدو وليست في المعرة. قلت له لا لا، السلاح لم يخرج من المعرة، اتركني وأنا سأحضر الشيخ أحمد والشيخ أحمد سيتصرف يجمع كل السلاح ولا تقصف المعرة. قال طيب. ذهب مع عبد الله بالسيارة للشيخ أحمد، رنيت الجرس، خرجت بنت من وراء الباب. قال مين؟ قلت له أنا محمود السيد الدغيم، أرسل لي الشيخ أحمد فورا. الشيخ أحمد يعرفني وخصوصا صهره أحد أقاربي. النتيجة جاء الشيخ أحمد يعني بلباس البيت، قال إيش المشكلة يا ابني؟ قلت له يا شيخ القضية كذا كذا كذا، بدون يقصفوا المعرة، فإذا حضرتك اجيت طلعت فيها الجامع وقلت لهم يا أهل المعرة أنا أحمد الحصري ارموا سلاح بالشوارع فحيرموا سلاح ونجمعوا، وكان الله يحب المحسنين، يا معرة ما دخلك شر. قال إما لقيت غيري؟ الله يرحمه. وأحمد الحصري رجل كان بكل المواصفات، عالم، الناس يخافون منه أكثر من القاضي، لأنه إذا أفتى وتمرد أحدهم على الفتوى فكان يجبره وحتى يحتاج الأمر يضربه.
نعم.
ولا أحد يتجرأ أن يرفع يده بوجه الشيخ أحمد.
نعم.
فالنتيجة قال انتظرني لألبس، ذهب لبس الجبة والذي أمور وأحضرته إلى السراي. فعلي ديب طبعا منمر، قال له يا ولدي هذه فتنة وإن شاء الله
تنتهي.
ذهب وانطلقت مكبرات جامع المعرة، الشيخ أحمد الحصري يأمركم برمي السلاح في الشوارع. يلا حرك السيارة، استدعوا الزبالين مع سيارة البلدية، ذهبت فارغة عادت مملوءة. علي ديب قال لك أنت ساحر ولا معقولي؟ قلت له معقولي، استنى شوي. صور 1500 قطعة سلاح رجعت، فقط في 3 قطع ما رجعت. قال لسه في 3 قطع. قلت له الآن هدول 3 قطع منتشرات في قرى منطقة المعرة في أكثر من 150 قرية، فأي قرية بدك تضرب لا تضرب. بعدين ولا شيء، 3 قطع وهي بارودة روسية، هي القناصة الطويلة أيام زمان تبع الحرب العالمية الثانية. فحلينا مشكلة المعرة بحكمة، رغم تآمر كان على حياتي. ولا لكن كن مع الله. نعم. ولا تبالي، ورحم الله الشيخ أحمد الحصري،
اللهم آمين،
فقد كان أمة في رجل، إذا قال كلمة ليس معرة النعمان فقط بل كل منطقة معرة النعمان، وما زلنا وسنبقى نذكره.
هكذا يعني يا دكتور، السيرة الطيبة هي التي تبقى.
نعم.
وسير الرجال.
نعم.
هي التي تذكر.
نعم.
وإلا ما ذكرنا. نعم. هذا الرجل الصالح.
نعم.
الآن.
نعم. نعم.
فهذا درس لابد أن يتعلمه. نعم. الجميع، وهذه رسالة لابد أن تصل. نعم. إلى الصالح والطالح. السير الطيبة تبقى.
نعم.
والسير السيئة دائما تنبذها الأذهان وتذهب إلى مزابل التاريخ. بعد الفاصل نستكمل اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن سير الرجال هي التي تبقى بينما الخونة والذين يتسلقون الثورات والذين يمتطون صهوات الجواد الذي أطلقه الآخرون سيرهم تفنى. فضلت الدكتور نعود.
النتيجة الشيخ أحمد الحصري رحمه الله يعني حل المسألة، ولكن أنا كنت صاحب الفكرة ولله الحمد.
الحمد لله.
يعني وهذه نعمة. بعد ذلك أصبحنا نحن حقيقة مر يوم الجمعة وأنا أحسب بدأ يأتينا طرف من الأخبار ستتم محاكمتي أنا وأبين الشعبة باعتبار أننا تخاذلنا ولم نطلق النار على المتظاهرين. طبعا نحن هيأنا الدفاع باعتبار كان لدينا 3 بواريد روسية في المكتب مع الذخيرة، لكن 3 بواريد كانت موجودة في خزانة، والخزانة مفتاحها مع الأستاذ إبراهيم مخزوم أمين فرقة المعرة. فنحن هيأنا أنا وأمين الشعبة أن نرمي المصيبة في ظهر إبراهيم مخزوم، لأننا اتصلنا بإبراهيم مخزوم قبل وصول المظاهرة وكانت زوجته تقول ليس موجود، وللعلم إبراهيم مخزوم قبل أن يكون بعثيا كان أخوان مسلمين.
نعم.
سابقا مؤيد بعدين صار بعثي وإلى آخره. النتيجة هو لم يحضر، ونحن تعللنا أن المفاتيح مع إبراهيم فعلا نستطيع أصلا كسر باب الخزاني ممكن، بس نحن لا نريد كسرها أيضا، لكن قلنا إذا كانت الأمور تصبح محاكمة حين ذاك نقول المفاتيح معه، يعني ربما يتم التخفيف عنا فنتقاسم الجريمة.
نعم.
لكن كانت فعلا يوم الجمعة بالنسبة لي ولأمين الشعبة ضغط غير طبيعي. بعدين قلنا بفرجها الله لنشوف كيف الله بده يفرجها. ذهبت الجمعة فرجها الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الفرج كان يعني في 400-500 ضحية. مر يوم الجمعة ونحن في حالة توتر، ويوم السبت يعني أنا ذهبت إلى شعبة الحزب خطوة لقدام وخطوة لورا متوقع لاعتقال من أجل المحاكمة. والله وصلت إلى المكتب الأمور في توتر، يعني ما في حد بيقول لحد مرحبا، وكل واحد كامد وساكت والكل متخاذلين. اصلا المعرة فيها 3000 واحد، ما في واحد لا يدافع عن الجيش الشعبي ولا عن شعبة الحزب، يعني كل الناس خايفين. قضية التخاذل هو قانون امن الحزب حاضر. والله في يوم السبت اجانا الخبر، هون نزلت على ادلب، انا بعد ما قعدنا شوي نزلت على ادلب. نزلت على ادلب يعني بدي اشوف المحكمة تبعنا ايمت، يعني ما بقى اصلا في معي واحد تاني بالسيارة. نحن في ادلب جاء الخبر، قال قتل رفاقنا في جسر الشغوق، في حوالي 11 واحد كانوا في شعبة الحزب طلعت مظاهرة في جسر الشغوق، هذه المدينة المنكوبة سابقا ولاحقا. قام الرفاق، طبعا انتشر الخبر، حزب المعرة انحرق وبالمعرة متخاذلين، ما أطلقوا النار، ليش ما أطلقوا النار، لازم يحاكموا، هذا خبر أصبح تعرف أنت المزاودين. فهؤلاء وقعوا في إحراج، طالما بالمعرة متخاذلين وبعدين بدون يحاكمون فلا نحن أصبح نتصدى.
نخلص.
كانوا 10-11 واحد سحبوا سلاح أطلقوا النار على الناس، بدأ تساقط القتلى. عمليا الشعب هجم وصل إلى المكتب قتل من فيه، إذن عملية مذبحة من الشعب. وصل الخبر إلى فرع إدلب، كتيبة الوحدات الخاصة التي كانت في المعرة كانت انتقلت إلى إدلب، موجودة بجوار قيادة فرع الحزب. مين كان موجود في فرع الحزب في المعرة؟ كان توفيق صالح عضو القيادة القطري وهو من الطائفة الدرزية المحترمة، كان في سابقا محافظ إدلب ثم أصبح عضوا في القيادة القطرية مسؤول مكتب التنظيم القطري، التنظيم والإعداد الحزب.
نعم.
كان موجود مع أعضاء من القيادة في فرع إدلب لإدارة الأحداث يعني. فخرج أمام المكتب قال قتل رفاقنا هجوم على الجسر، أمة عربية واحدة توكلوا على الله الرفاق، هجوم على الجسر، حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ركب توفيق صالحة والقيادة الأساسية معهم بالطيارات الهليكوبتر والباقي الرفاق بالسيارات. طبعا أنا لم أكن بسيارة رسمية، في سيارة لأحد الرفاق المناضلين، والله هجوم على الجسر، بدك تهجم يعني احنا اتنين انا وياه حتى سلاح ما معنا اصلا، وبعدين ايش بدي اروح اسوي الجسر؟ فقلت له على مهلك هلا الطريق بيطلع باتجاه المصطومه هذه التي حصلت فيها مجزره من مده قريبه ووصل جرحاها الى تركيا. المهم مررنا بجوار المصطومه، قلت له الان انت تهدئ السير و تفتعل يعني تدعس على البنزين ترفع رجلك يخرج صوت من السيارة، وكان خرباني بعدين بتوقف. قال لي ليش؟ قلت له هيك النتيجة حتى أصبحت آخر من في الرتل. انقطعنا عنهم في أريحة، بدل أن يذهب غربا على اليمين قلت له ادخل من هون ورا السرايا على اليسار. قال ليش ما بنروح على الجسر؟ قلت له مو شغلك. بعدين لف من وانطلع جبل الأربعين، قلت له يلا توكل على الله على المعركة. قال لي بلك خبره، قلت له إذا ما خبرتهم أنت أو أنا ما حد بخبرهم.
نعم.
مين فاضل مين؟ بنروح على الجسر، ايش بنسوي احنا؟ النتيجة ولله الحمد حتى الآن ما انكشفت. فعمليا لم نساهم. الذين ذهبوا إلى الجسر الدولة اعترفت بتقرير رسمي ب92 شهيد من الشعب، بينما العدد الرسمي يقال كان عدد القتلى ما بين 400 إلى 500. قصفت جسر الشغور بالمدفعية، تم اجتياحها، أنا ذهبت إليها بعد فترة. المنطقة التي إلى الشمال من الطريق العام الذي يأتي من الشرق يعبر نهر العاصي ثم يتجه باتجاه اللاذقية، المنطقة هذه الشمالية أنا شاهدت بيوت مدمرة فوق أهلها. طبعا ماذا حملوا المسؤولية؟ حملوا المسؤولية لمسؤول عضو قيادة فرع في حزب البعث اسمه محمد أنيس من جسر الشغور، قال هو يعني متخاذل إلى حد ما، كيف لم يستنفر كل الجهاز الحزبي. النتيجة لما وقعت مجزرة جسر الشغور هنا كان طوق الأمان بالنسبة لنا، بدل أن نحاكم قالوا لا، اللي كانوا في شعبة المعرة كانوا عقلاء وما أوقعوا مجزرة.
نعم.
فتمت مكافأتنا.
نعم. إذن السياسة القديمة هي هي.
نعم.
السياسة التي تستخدم. نعم. لم تتغير.
لا يتغير شيء.
السياسة التي نعم. يتعامل بها هذا النظام. لكن خلينا نقول كيف كانت المكافأة.
المكافأة بسيطة. أنا كنت عضو قيادة، كنت أمين فرقة. فالمكافأة تشكيل قيادة شعبة جديدة. تمت في شهر نيسان سنة 1980 أبريل، جاءوا لكي يشكلوا قيادة شعبة. اتصل أمين الفرع بعضو قيادة فرع من المعرة اسمه أحمد بلاني، قال له هل تستطيعون، طبعا هون مكتب الحزب انحرق في بناء مصادرة من قبل البعثيين للمرحوم عماد الحراكي وهو من أسرة إقطاعية وكان نائبا في البرلمان السوري قبل الانفصال وأثناء الانفصال، ثم اغتالته المخابرات السورية حينما بدأت بتصفية القوميين العرب، كان من القوميين العرب وكان يرحمه الله من أفاضل الناس، ومن حينما قاموا بانقلاب 8 آذار استولوا على بنايته فحولوا الطابق الأرضي إلى مصرف وغيره، والطابق الأعلى أصبح عبارة عن مقر لحزب البعث، ثم لما بنوا مكتب لحزب البعث أصبح مقر للرابطة الفلاحية. حينما حرق المكتب في هذه السنة في سنة 80 تمت الانتقال العودة إلى المكتب الذي هو في بناية عماد الحراكي. النتيجة تصل من الفرع يقول له نحن سنأتي نشكل قيادة شعبة في المعرة في مقر الحزب يعني في بناية عماد الحراكي ميدانيا، هل لديكم حماية تستطيعون حمايتنا حتى نذهب إلى المقر؟ قال له لا، في المعرة لا يوجد، لكن دعني أتصل مع محمود. اتصل معي قال الموضوع كذا كذا. قلت له ما في مشكلة، هلق أنا بنزل الشباب من عنا، ننزل بنعمل حماية وما يشكل قيادة شعبية. اتصل بي قال له ايه في، انزلنا نحن مجموعة، سواء يعني مجموعة عشائري بدوي من جرجناز لا أكثر ولا أقل، نزلنا حوالي 40 واحد معنا أسلحة. نزلنا أول شيء رحنا استقبلنا أمين الفرع واللي معه من خارج البلد حتى ما حد يقتله، وعملنا قطعنا الطرقات المؤدية لهذا المكان كلياتها. وبذكر حطيت واحد على باب الدرج يعني خادم عسكري كويس وإلى آخره، فلما طالع أمين الفرع قال له مرحبا رفيق، هو لا رفيق ولم يعزمه، قال له أنا ماني رفيق، قال له كاش وانت أخوان مسلمين، قال له لا أنا من بيت الضغين. تفضل. دخلنا شكلنا قيادة شعبي، فكنت أنا المكافأة لي
نعم.
أصبحت عضو قيادة شعبي، يعني عضو قيادة منطقة
فلاحين
في قيادة، لا في قيادة شعبة الحزب
نعم.
قيادة الشعبة هي تنظيم سياسي، لكن رابطة الفلاحين فيها أمين رابطة، لكن عمليا أصبح تابع لي
نعم.
يعني عمليا أنا أصبحت عضو قيادة شعبي ومسؤول حزبي عن مكتب الفلاحين في قيادة الشعبة.
نعم دكتور، خلينا نسألك سؤال مباشر
نعم.
هل كنت سعيدا بهذه المكافأة أم أنك لم تكن مقتنعا أساسا بفكرة الانتماء إلى حزب البعث؟
شوف أنا الحقيقة لم أندم حينما منحوني العضوية في حزب البعث، العضوية عاملة، هذا شيء أول واحد من بيت الدغيم من عائلتنا يمنح العضوية العاملة في حزب البعث تاريخيا.
هذا شرف؟
شرف للسبب التالي. هذه العائلة على كبرها كانت يعني يمارس عليها القمع والاستبداد كما كان يمارس أيام الفرنسيين. لا توظيف، يعني لدينا بعض الجامعين لم يوظف، يعني وضع مأساوي
نعم.
فأنا لما أخذت العضوية العاملة أصبح فيه هنالك باب، بالتالي هذا مش حزب عادي، هذا حزب يحكم الدولي، دولي حكومي. ولما جئت أنا وجدت الكثير من المدرسين الذين لا يتم تثبيته ولا توظيفه لأنه ما هو منتسب، فأنا أذهب لماذا لم تنتسب، يقول لي كانوا يرفضوا انتسابه
نعم.
أقول له تفضل معي بالشنطة طلب الانتساب، خذ وقع يلا، تثبيت مع المين، توظيف ناس، باب يعني لا تتصور، إرسال منح، إرسال بعثات
نعم.
هذا كله أنا حقيقة سعيد بتلك الخدمات التي استطعت أن أقدمها عن طريق وجودي في الحزب. هذه أنا لا أندم عليها أطلاقا. الشيء الثاني قمت بلجم المخبرين.
طيب يعني بهذه السعادة وبهذه الخدمات اللي كانت التي كانت تقدم لأهلك، ما الذي
ليس أهلي فقط،
لماذا لم تستمر؟
هنا المشكلة. في سنة 80 قضية قيادة الشعبة، أنا لا أريد قيادة الشعبة، أنا في ذلك الوقت أتمنى أتخلص من حزب البعث. لماذا؟ أصبحت هناك قضية دماء، المخابرات يريدون أن من يخرج معهم، أنا لا يمكن أن أخرج مع مخابرات لو أعدم. القضية بدأ الضغط علينا، الجبهة الوطنية التقدمية أنا شاهدتهم يخرجون مع المخابرات في الدوريات والآن يدعون أنهم ثوار. عمليا هذا الظرف أصبح، لكن أنت حينما يأتون ويقول لك أنت عضو قيادة شعبة، إذا قلت لا فأنت متخاذل،
إذا لم تكن معنا فأنت ضدنا.
هذه انتهت قبل منها كان تصنيف الحزب للمخابرات، حينما كانوا يأتون إلى مكتب الحزب يسألوك عن فلان من الناس، تستطيع أن تقول مثلا حزب شيوعي من حزب كذا، إذا لم يكن تستطيع أن تقول حيادي، حيادي إيجابي، انتبه في تصنيف حيادي إيجابي نعم. هذا جيد يمكن أن يتوظف. في حيادي سلبي هذا لا يتوظف، في مؤيد للحزب يتوظف، في معادي للحزب، هذه التصنيفات تم إلغائها، وفي حزبة تم إلغائها كلياتها بنهاية 79، أصبح إما معنا أو علينا، انتهى. هون ما عاد في عندك خيارات. النتيجة تشكلت قيادة شعبة، أمين الشعبة الذي كان معي مصطفى اليوسفي أصبح أمين شعبة، وأنا عضو قيادة شعبة، وجاءوا بمحمود الحلبي نائب أمين شعبة ومحمد الحامد من كفرنبل، وكان وحيدا لأمه.
كيف استطعت أن تتعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين كادوا أن يسببوا قتلك منذ أيام قلائل. يعني
ماذا تعمل؟ يعني إذا قلت لا تعدم بطريقة أو بأخرى، لا تستطيع أن تحمي نفسك أصلا، يجب أن تتصرف بحيث تخرج من هذا المأزق بأقل الخسائر الممكنة.
طيب
يعني عمليا
أردت التخلص،
وفيصل نجاركا من خان شيخون صرنا 5 في قيادة الشعبية العملي، بدأت الاغتيالات. تم اغتيال عبد الرزاق حمود من قرية اسمه معرت ماتر، كان مدرب فتوي، وسبب الاغتيال طبعا يدعون أنه يدعون عليه أنه مخبر ويدعون كذا، وأنا أرى أن الحقيقة سبب الاغتيال الأساسي الجذور هي لخلافات عشائرية. تم قتل عدنان العبي من قرية كفرنبل، وهو مستخدم أذن المدرسة، وكان أنا أشهد هذا الرجل لا يقطع وقت صلاة لكنه بعثي. النتيجة هذا كل ما في الأمر الذي تم اغتياله في منطقة المعرة، ولكن ماذا كان الثمن؟ الثمن موجة اعتقالات لم تترك الأساتذة من الأخوان المسلمين، يعني أنا أذكرهم حقيقة لا أريد أن أذكر الأسماء لكي لا أبكي عليهم. عمر حيدر كان أستاذ من أفضل خلق الله، أخوان مسلمين، أحمد جاجي، كان إبراهيم طبل، أحمد طبل، ماذا تريد؟ سلسلة طويلة عريضة، وهؤلاء ذهبوا وقتلوا في السجون. يعني يوم من الأيام فتحوا الطريق من أجل الذين ينسحبون من الإخوان، وكان شيخنا خير الخطيب رحمه الله أول من تخرج بالشرعية في منطقة المعرة، وكان في بلدة كفرنبل. أنا وأمين الشعبة أخذناه إلى أمن الدولة وأعلن الانسحاب مع ولدي، وفي طريق العودة أنا أحضرته إلى منزله وشوشت في أذنه يرحمه الله، قلت له شيخي توكل على الله. قال إيش قصدك؟ قلت له هاي العملية لعبي، الآن يأخذوكم للانسحاب على أساس يخففوا العداوة معهم، ولكن بالتالي سينقضون على هؤلاء الذين يعلنون انسحابهم، إنما العملية عملية تحييد. وسمع كلامي رحمه الله وذهب من سوريا وقضى فترة في العراق، ثم كانت وفاته في الأردن رحمه الله، وكان أستاذي حينما كنت في الصف الثاني الإعدادي، أذكره جيدا، وكان رجلا صالحا. إذن عملية مجزرة بدأت، عمليات اغتيال، اغتيال صار لعدنان العبي، تأتي الفرقة الثالثة بقيادة شفيق في ياط اجتاح جبل الزاوية. أذهب أنا عضو قيادة الشعبي إلى مكتب الحزب، فأجد أشخاص يتم جلدهم من قبل ضباط في مكتب الحزب في داخله بعصي معاول، صور عصاية معول تنزل على الرأس على الكتف. دخلت وتماسكت أنا واحد ضباط، قال أنت شو؟ قلت له أنا عضو قيادة الشعبي، قال كلكم أخوة المسلمين، قلت له فشرت، أنت أخوة المسلمين، طلع من هون. كان ممكن أقتل.
نعم.
وفوجئت، يعني الاعتقال كان في المعرة في الشارع على الهوية، إيش اسمك؟ بدون ما يعرفوا شيء، لكن في أسماء مطلوبين من بعض العائلات، فكان يتم اعتقال أي واحد من نفس الكمية. وفوجئت أن الاثنين واحد منهم، فأنا ماذا قلت؟ أنا لا أعرف من هما، ضرب نازل، قلت هؤلاء رفاق بعسيون.
نعم.
أنا أقول هذا الكلام واثق من نفسي لأن كل الشباب بعسيون.
نعم.
قال كلكم أخوان مسلمين. نتيجة طبعا عضو قيادة الشعبي، يعني ما هو معقول أنه يتم ضربه في الشعبي أو كذا في ذلك الوقت، يعني إلى حد ما. النتيجة وإذ فعلا أحدهما رفيق حزبي نصير سنة ثالثة زراعة من عائلة اسمه عائلة المحلول، وهذه العائلة كان منها طبيب معتقل ومتهم بالأخوان المسلمين. والله في ثاني يوم جاء أحدهم وهو ملتحي من، فجاء يزور والدي ويشكره لأنني خلصت ولدهم. فعمليا وقلت له يا أخي أنا أعمل واجبي، والله لا أعرف يقربك ولا شيء، لكن نأمل من الله أن نخرج من هذه المحنة. في تلك الجولة قتل شفيق فياض 13 شاب في منطقة المعرة، وبعضهم زملائي في الدراسة وبعضهم في حزب البعث. خرج بعد ذلك الجيش إلى معصران، تصور جاءونا بالأعضاء العاملين متكسرين تكسير. إذن بدأت عملية اجتياح لا في حزب البعث ولا شيء، كله كذب. حين ذاك يوم الأيام اجتاح شفيق فياض بالفرقة الثالثة منطقة جبل الزاوي، وبعد الاجتياح جمعونا بالقوة لكل أعضاء قيادات الشعب في محافظة إدلب على حفل اجتياح جبل الزاوية.
نعم دكتور، يعني حتى لا يداهمنا الوقت،
نعم،
تقول إنه كان لابد أن تتخلص من هذا الانتماء، كيف تخلص؟
هنا هذا الاجتماع صندوق مفتوح كل قيادات الشعب، في الصدر كان شفيق فياض قائد الفرقة الثالثة، ومعه زهير مشارقة نائب رئيس الجمهورية، معه طبعا توفيق صالح عضو القيادة القطرية، قيادة الفرع الحزب، قيادات الفروع الأمنية، ويرفع أول كأس بيده ويقول هذا استغفر الله العظيم كأس الله، فالجميع يرفعون الكؤوس. أنا طبعا لله الحمد في حياتي لم أسكر ولا عندي كأس، ما رفعت الكأس. التفت علي أمين الشعبي، هو فعلا وأشهد شهادة ملأ كأسه بالماء ورفع كأس ماء، قال لي محمود الضغيب استرنا ارفع كأس فاضي مشان الله. والله العظيم قلت له والله لن أرفع كأس لو بقت الآن، ولم أرفع. نائب أمين الشعبي رفعه مملوء بالويسكي على نفس طاولتنا.
نعم
طبعا هذا هنا بعد الكأس الثاني كان كأس أبي سفيان أذكرها، وبدأ الشتائم ببني أمية وهم والبقية هنالك يصبون له الويسكي، وبدأ يعني أذلنا لمدة تقريبا ساعة ونص من هذا الكلام البذيء، كأس فلان وكأس فلان وكأس جبل الزاوي، يعني بعد مجزرة في جبل الزاوي. خرجنا من هذا الاجتماع وكنت بصحبة أحد الزملاء، قلت له أنا سأترك حزب البعث، فعلا اتخذت القرار وسأنتظر الفرصة. لا يمكن. الأمور مرت، اتفق أمين شعبتنا مع توفيق صالح في القيادة القطرية على أساس فصل أي واحد غير ما ملتزم بالحزبية. أمين الشعبة طبعا نتيجة حزازات داخل الحزب قديمة من أيام الأجنحة، جناح جمعة خشان وجناح وليد بلاني والخلافات العائلية والحزازات البلطعمي وإلى آخره، استنفر مجموعة وأراد أن يصف الحزب ويترك فقط الجناح الذي يؤيده بصراحة، فاستنفر الموظفين وبدأ جهز أضابير تحقيق لحوالي 3000 واحد. اتفق مع توفيق صالحة إن أي إضبارة تأتينا قبل شهر 11 نفصل صاحبها، لأنه بعد شهر 11 يقترب المؤتمر القطري، حسب النظام الداخلي لا يمكن الفصل، فجهز ليفصل الناس. طبعا جئنا حضرنا بالاجتماع، بدل أن نحضر 5، الرفيق فيصل نجار عضو قيادة الشعبة لا يحضر اجتماعات، محمد الحامد لا يحضر اجتماعات، أخذت له بارودة وزخيرة إلى البيت يقول لي خرب بيتك أنا وحيد لأمي وأبوي، إذا علموا أن عندي سلاح سيقتلوني، أن تريد أن تقتلني؟ والله لا أستلم السلاح. فأعدت السلاح إلى الشعبة عمليا، يعني في شيء وضع كان وضع شاذ. النتيجة الاجتماع كنا 3، أنا وأمين الشعبي ونائبه، فقرر أمين الشعبي، قال رئيس لجنة التحقيق مع هؤلاء محمود السيد الدغيم وعضوية عبد الرحمن الفارس وإبراهيم مخزوم، يعني هو يضع لي نائب وعضو وستكون القرارات بالتصويت، صوت الاثنين راجع على صوت واحد.
نعم.
إذن عمليا سيتحمل مسؤولية فصل 3000 بعث من منطقة المعرة، وبعد ذلك الخطوة الثانية يقولون طبعا، وبعد ذلك سيقولون هؤلاء من الأخوان المسلمين. إذن تتم تصفيت هؤلاء الناس لأسباب ليست حزبية ولا أخوانجية ولا شيء، إنما هي حزازات ضمن حزب البعث ومصائب عائلية. هنا أنا قلت لا أنا ما بدي رئيس، قال بالتصويت. فتم التصويت وسجلت في محضر الجلسة مع تحفظ، أما التحفظ لا ينفع. عمليا أصبحت أنا رئيس لجنة التحقيق المكلف، فضاقت علي الدنيا وسيبتدئ موعد التحقيق، لم أجد من أشكو إليه إلا الله، ثم شكوت لوالدي يرحمه الله، قلت له المصيبة هكذا كذا كذا، قال توكل على الله يا رجل، الله سبحانه وتعالى بكرة هيك بيهديك بتعمل لك شي نافذي. تعرف على بساطته ومرتاح ولا شايل هم. قال الله بكرة هيك بفتح لك درب ما هو على بالك بلغته البسيطة. قلت له إن شاء الله. فعلا الأيام اقتربت، قبل التحقيق بيوم معي مجموعة شباب نذهب إلى أحد كرومنا في جرجناز، حوالي 15 شاب كلهم ثاني يوم حيكونوا في التحقيق وأنا المحقق. فواحد منهم كان ضابط ومعتقل وكذا، قال رفيق يعني هؤلاء ممكن تفد بالفصل لكن أنا كمسجون سابق 6 شهور وكذا، يعني أنا ممكن يمكن قريب الإعدام تبعي، إيش بدك تعمل فينا بكرة؟ قلت له جتني فكرة، أنا بكرة بدي أعمل مشكلة أضربه لنائبي بيشكلوا لي لجنة التحقيق أنا
بصروك.
لا بتفوت الفترة فترة اللي لازم إيش يتحقق مع الناس بتكون فاتت. قالوا والله فكرة عظيمة. فعلا تاني يوم لبست بوط رياضة من الصبحيات ولباس جاهز للبوكس وذهبت وبنيتي أني أضرب هذا معاوني مشهور بالمعرة اسمه عبد الرحمن الفارس لقبه الكشموني، مشهور بكتر كتابة التقارير والبذاءة مع الناس. فالمهم بدل أن ندخل واحد إلى غرفة التحقيق أدخلت 10 وكلهم قيادات سابقة. قلت لهم بالحرف الواحد يا جماعة والله هذا المكتب لكم وأنتم بعثيون قبل أن أتي لحزب البعث، لكن الزمان وأنا الآن رئيس لجنة التحقيق، والله لن أفصل منكم أحد، كل منكم مستعد لدفع الاشتراكات وحضور الاجتماعات فأنا لن أفصله. حين ذاك كتبت لهم السؤال الأول، هل أنت مستعد لحضور الاجتماعات دفع الاشتراكات تنفيذ مهام الحزبية؟ كلهم كتبوا نعم. هو قال رفيق أنا ما بحق اللي أسأل. قلت له طبعا بحق لك. قال لحظة بس أنا جاي. ذهب اتفق مع أمين الشعبي، أمين الشعبي قال له نحن أعددناك لهذا اليوم. وهرب أمين الشعبي ومعاونه من المكتب لأنهم يعلمون أن البلاء سيقع. دخل هو، حينما دخل إلى الاجتماع لم يردد الشعار. فأنا لقبته بأول وحدة. قلت له أنت فايت على الصبر ولا على اجتماع؟ رجع عند الباب ولا رجع ردد الاشتراك. أمة عربية واحد زاد الإنسان خالد رجع في الباب قفل الباب تعال قعد. فوجه سؤال لأحد الرفاق اسمه محمد عبس القاسم بيقول له لماذا لم تدافع عن مكتب الحزب حينما حرق؟ محمد العبسي عضو قيادة الشعب السابقة. فأنا قلت له لماذا؟ لأن محمد العبسي كان نايم الساعة 2 حرق مكتبهم وأنت انحرق مكتبنا في الساعة 11 ليش ما دفعت عنه؟ فكتب له نفس الجواب. حين ذاك وقف قال له هذا مو جواب، هذا كذا يلعن أبوك كذا سبوه. حين ذاك قلت له قوم. قام لفوق قلت له هل أنت هل محمد انفصل من حزب البعث؟ قال لا. قلت له هل نحن في اجتماع مردد فيه الشعار المقدس أم لا؟ قال نعم. قلت له من أين أنت عمال بتسب أبوه؟ أنت تعرف أبوه؟ حرفيا طبعا بلغتنا المحلية وسأقولها وإن كانت غير مناسبة قلت له بدي لعن أبوك عابو الحطك في اللجنة. أول كف طارت نظارات وقعت امام طاوله، فاحد اللي بده يحقق معهم داس عليها كسرها اسمه صلاح العمر بلده مسقله رميته في الارض طبعا، وهذه يعني اعترف بها
ما شاء الله.
الدماء بدات تخرج من وجهي بشكل كامل، خرج من الغرفه الدماء موجوده. فانا غضبت وبدات بتمزيق الاضبارات ثم امرت العشره ان يمزقوا كافه الاضبارات.
النتيجه
اعدادها يحتاج الى فتره. وخرجت وجمعت 300 الذين استدعيناهم أول يوم. قلت لهم اجتماع صعدت على كرسي قلت لهم يا جبناء يا أنذال أنتم متهمون بالتخاذل ونحن المتخاذلون. إذا في تخاذل قيادة الشعبة، إذا في تخاذل قيادة الفرق. أنتم كنتم في قراكم من اليوم حتى تقوم الساعة لا تلبوا أي دعوة تحقيق لأنها مؤامرة على حياتكم، وخلال 5 دقائق لن أرى منكم أحدا. فكلهم خرجوا وأخذوا ذلك المجرم إلى قيادة الفرع، ثم تم تشكيل لجنة التحقيق لي أنا. هذه لجنة التحقيق لها قصة أخرى بناء عليها تم إعفائي من قيادة الشعبة والتحقت بعملي كموظف
الحمد لله.
وحين ذاك بعد ذلك قدمت الاستيداع ثم ذهبت إلى بيروت لأجل دراسة الماجستير. لكن كان فاتنا ما تحدثنا عن قصة مهمة، وهي أنه في هذه الفترة أرسلوني إلى مدرسة الإعداد الحزبي في تل منين، فعملت دورة مركزية 6 شهور، وفي هذه الدورة توجد من البلاء. لكن أذكر فقرة قصيرة في آخر الدورة، وإذا رفاقنا كلهم يسرقون البرادي والحنفيات والمسكات الأبواب. فذهبت والله غرفتنا كان الرفيق مهنا سارق البرادي حاطم بالشنطة. نزلت إلى مدير الدورة طارق الخير وهو الآن عميد كلية الاقتصاد. قلت له يا رفيق طارق. قال ايه؟ قلت له الرفاق عم يسرقوا البرادي. قالوا انت شو خصك؟ قلت لهم هن سارق بلادي غرفتنا وحاطهم بالشنطة ملاها معت السكر، فشفتن أنا تعال شوفه. قال ليش بدي شوفه؟ قلت له مش أما بكرة تقولوا محمود سيد دغيم سرق البرادي.
نعم.
قال قعود. قلت له ليش؟ قال قعود. ولك والله بعمرك أبتصير بعثي. قلت له ليش؟ قال لك أبتسرق. قلت له كيف؟ قال لي أعضاء قيادات فروع وقيادة قطري بيحضروا دورات. استنى شوي، نادى المحاسب قال له نحن شو بنعمل كل دورة؟ قال له كل دورة مشان شو؟ قال له مشان الأشياء اللي بنسرق. قال له منكون نحن مهيئين طقم جديد برادي وبطانيات ومسكات ابواب وحنفيات وكل شيء للرفاق اللي بدون يجوا بعدنا على اساس كمان ستنسرق. قال لي قعد اشرب فنجان قهوه بدون سكر جيب لي اياه. قال لي انت ايمت بدك تصير رفيق؟ قلت له كيف؟ قال لي بدك، ما انت عارفه هذا حزب البعث. فكان هو طبعا رغم انه عضو عامل في الحزب مسلمينه مدير الدوره، بينما مدير المعهد والذي شاهدته في هذا الاجتماع التشاوري صار في هذا الأسبوع الياس نجمي كان مدير المعهد العالي للعلوم السياسية، مع أنه كان نصير في الحزب بس لأنه مدعوم. إذن هذه أشياء مختصرة
طبعا دكتور
كثيرة. وبعد ذلك ذهبت إلى الماجستير، وبعد ذلك شاركت في حصار بيروت، ثم عدت إلى سوريا سجنت شهرين في لبنان، ثم سجنت شهر في سوريا، ثم خرجت وقلت في سنة 83 سلام عليك يا سوريا، سلام لا لقاء بعده حتى تتحرري.
نعم ولم دكتور. أعود دكتور أنا قلت لحضرتك منذ قليل لابد أن يؤسس على هذه الحلقات وعلى هذا الأسلوب الرائع
شكرا.
أعمال أدبية ودرامية بإذن الله. نتمنى بإذن الله تعالى أن تصبح سوريا كما تمنيت
إن شاء الله.
وكما نتمنى جميعا. الشكر الجزيل موصول لك، والشكر لكم مشاهدي الكرام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شكرا.